بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أهل الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال لا يشك أحد أن هنالك نوع من العشوائية العارمة، إن صح التعبير، في التعاطي والتعامل مع الروايات. ليست الفوضى التي عبرتم عنها بهذا المفهوم الذي قد يعده الكثير صارخا في نفس الروايات. الرواية تبقى رواية على كل حال، سواء كانت رواية تتسم بالاعتبار أو كانت رواية لا تتسم بالاعتبار. طبعا كثير مما يعد رواية عند الناس وليس رواية، هذه نقطة مهمة جدا جدا. يعني الآن إذا حدث نقل يرتبط بالمستقبليات أو بالمستأنفات وهو ينتهي إلى شخص من الأشخاص، مسلم غير مسلم، يهودي أسلم أو ادعى الإسلام، ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو أهل بيته الطاهرين، أساسا هذا لا ينطبق عليه اسم رواية أبدا. هنالك فرق، وأرجو من إخوتي وأخواتي أن ينتبهوا إلى المصطلحات، بين شيء اسمه المأثور وشيء اسمه الرواية.
زين.
المأثور ما أثر من زمن قديم ولو كان ينتهي إلى شخص لا يتصف ولا يتسم بخبر السماء، لا يخبر عن السماء. بماذا الآن السند ضعيف أو صحيح؟ أقول يعني الآن إذا وجدنا رواية تتحدث عن أمر تاريخي حصل في القرن الميلادي الأول أو قبل الميلاد أو إلى ما هنالك، ولكنه ينتهي إلى كعب الأحبار مثلا، لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولا إلى أحد أئمتنا الصادقين أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا إلى سيدة نساء العالمين
صلوات الله عليها،
هذا لا يسمى رواية ولا ينبغي أن يطلق عليه رواية. طبعا هذا مهم، مو فقط في روايات الظهور، هذا الخلط العجيب الذي أحدث مأساة فكرية في الإسلام وبالأخص في المذاهب الإسلامية غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، هذا طال مساحات حساسة في الفكر الإسلامي. قد لا يكون طال الفقه كثيرا وإن طاله،
زين،
لكنه طال فيما طال شعبة من أهم شعب العلوم الإسلامية، تفسير القرآن. يعني الآن من أهم أمهات التفسير القرآني عند المسلمين، أنا لا أتكلم الآن شيعة أو سنة، تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري إمام المؤرخين كما يسمى، وهو
رجل علم يعني،
وهو صاحب كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن المعروف تفسير الطبري، في مجلدات عديدة، وحقق أخيرا من قبل علامة من علماء المسلمين وهو الدكتور التركي، وهو من الأسماء اللامعة في المملكة العربية السعودية، وطبع لا أدري يمكن 26 مجلد صار بالتحقيق الجديد، وكل مجلد 700-800 صفحة. هذا التفسير معروف أنه أم التفاسير الروائية
عند أهل السنة،
عند السنة. طيب هذا التفسير الآن نظرة بسيطة عليه تجد أن معظمه غير مرفوع إلى رسول الله. طبعا المرفوع في اصطلاح السنة المسند، المرفوع في اصطلاح الشيعة المرسل، بعض أقسام المرسل أو كل أقسامه على اختلاف في علم الدراية. كثير منه ينتهي إلى ابن عباس، لا بأس، ابن عباس عالم وإن كان مو معصوم كما هو معلوم لإجماع المسلمين. كثير منه ينتهي إلى عكرمة، كثير منه ومن روايات خصوصا في تفسير آيات الأنبياء وقصص الأنبياء إلى كعب الأحبار، وهب بن منبه، تميم الداري، فلان فلان فلان. أحدث مأساة فكرية أنا الآن لست في صددها، أنا الآن بصدد نقد المصطلح. هذا لا يسمى رواية. الذي ينتهي لكعب الأحبار أو إلى تميم الداري أو إلى وهب بن منبه لا يستحق أن يسمى رواية في الاصطلاح الإسلامي. في الاصطلاح الإسلامي عند السنة هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الشيعة بأدلتهم من حديث الثقلين وغير حديث الثقلين النبي وأئمة أهل البيت الاثنى عشر وسيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من انتهى إليهم ولو مرسلة يقال له رواية في الاصطلاح. بعدين نحكي إن شاء الله للخطة الثانية للخطوة الثانية. من هنا حتى يسمى الشيء رواية لابد أن ينتهي إلى أهل بيت الأصمة والصلوات أن ينسب إليه. هذه النقطة الأولى. وعند السنة لابد أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك والله إجماع الصحابة حجة وحجة في الفقه ده بحث آخر. ما علينا فعلا في نقد المناهج الفقهية. فالآن أي رواية تفسيرية تتكلم عما حدث في زمن موسى في زمن عيسى في زمن نوح في زمن في زمن إذا تنتهي إلى كعب الأحبار قد تكون من علم أهل الكتاب قد تكون من ترهات أهل الكتاب مثل كثير من الروايات التي مست عصمة الأنبياء في قصص يوسف في قصص فقط عين الملك وماء الملك وفلان ما أدري ويوسف أراد والعياذ بالله أن يهم بالفاحشة فرأى أباه في زاوية الغرفة يعرض على نعوذ بالله من هذه الترهات التي لا يقبلها مسلم على تقي من الأتقياء فكيف تقبل على أنبياء الله عز وجل أو قضية داود وأوريا وزوجة غاية على كل حال وللأسف الشديد يندى الجبين حقيقة من هذه الأمور بل لا يبقى اللب في مكانه. هذه لا تسمى رواية أبدا من المساحات التي ابتلينا فيها بهذه القضايا وبالأخص بالمصادر لأهل السنة ما سمي بعلم الفتن بعلم الملاحم ومنها عد منها عندهم المهدي وعلامات ظهور المهدي وإلى آخره بحسب رؤيتي. أقول هذا لا يسمى رواية. الحمد لله في مدرس أهل البيت يكاد يكون منعدم النص الذي لا ينتهي إلى معصوم إما مرسلا أو مسندا مو مهم ينسب يرفع إلى المعصوم. جيد هذا الخطوة الأولى للتمييز. عدم التمييز في هذا سبب عشوائية في التفسير سبب عشوائية في عصمة الأنبياء في العقائد سبب عشوائية أيضا في الرؤية للمهدي وعلى ظهور المهدي وكل أخبار المستقبلية وتعلم شهوة الناس عظيمة في هذا الجانب القصاصون وأعمالهم ونتائجهم
قصاصون والضاعون
أحسن القصاصون والضاعون وجهان لعملة واحدة التاريخ الإسلامي. جيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الحمد لله ندر أن وجد من هذه الروايات أو من هذه المأثورات عن غير أئمة أهل البيت لا تنسب إليه. هذا أحد أهم أسباب العشوائية والفوضى والخلط فيما يقال له روايات علامات الظهور كما في حقول إسلامية أخرى. تقريبا قلت هذه الدائرة شبه سليمة في مدرسة أهل البيت وهي عامة البلوى في غير مدرسة أهل البيت كثيرة جدا. الخطوة الثانية هي مسألة الروايات وهذا عود مضطر أنا أرصد نكات تقدمت في حلقات مشتتة في السابق ومهم هذا الأمر في المنهج العلمي الرصين والوزين. مسألة الروايات فيها الصحيح فيها المعتبر فيها غير الصحيح والمعتبر. ليس كل ما ينسب إلى نبي الله إلى سيدة نساء العالمين إلى أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو صادق عنه. ليس كل ما ينسب
إليهم صادر عنهم
كما هو واضح. ليس كله صادقا عنهم كما هو واضح. ولذلك نحن لا نستطيع أن نبني رؤيتنا للمستقبل وتهيؤنا وتعبئتنا واعتقادنا بالمهدي ومتى يخرج وأين يخرج وما هي مجريات دولته الكريمة هالرؤية المعرفية العظيمة للمجتمع الصالح لمستقبل هذا العالم لا يمكن أن نبنيها على روايات ضعيفة. أو مرسلة أو إلى ما هنالك. هذه الخطوة الثانية، عدم مراعاة هذه الخطوة أدت إلى خلط كبير عند القوم، أنا أقول وعندنا عند العوام منها، يعني مش العلماء، أكثر من القوم. مش لأن الروايات عندنا أكثر في هذا المجال، لأن القوم أساسا لا يعنيهم هذا الأمر كثيرا، ما عندهم اهتمام بظهور المهدي، يعتقدون بأنه سيظهر، سيملأ الأرض قسطا وعدلا، لكن ليس جزءا من عملية الانتظار، ليس جزءا من عملية العبادة، ليس جزءا من عملية التكليف. بينما عندنا لأنه أساس، جزء وأساس في هذا الدين، خصوصا لمن يعيش عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه، كثر الاهتمام وأفرط في هذا الجانب.
جميل، أفرط.
أحسن،
جيد
جيد. هذا أيضا سبب عشوائية في الرؤية، سبب غشاوات في الرؤية.
نعم.
هذا الجانب الثاني. المسألة الأخرى مسألة عرضية في مذهب أهل البيت، الخطوة الثالثة، أن هنالك خلطا عجيبا
بين
عوام الناس وبين الباحثين والكاتبين من غير المحققين من العلماء.
جميل،
خلوا خط عريض من غير المحققين من العلماء في التنظير لعلامات الظهور وحركة الظهور وتوقيت الظهور وإلى ما هنالك. جزء هام من سببه الخلط بين التراث في غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام والتراث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
جميل.
وهذا له أسبابه، من أهم أسبابه ولع بعض الباحثين برسم خرائط متكاملة لحوادث على مشارف الظهور، لعلامات الظهور، لكيفية الظهور، لزمان الظهور، لمكان الظهور.
ونفسك ترغب هيك أشياء
طبعا. نحن لدينا ملامح على مشارف الظهور، بعضها ملامح عامة، بعضها أحداث تفصيلية وردت بنصوص صحيحة على الرأس والعين، نقبل ونسلم تسليمها. لدينا أيضا حوادث ثابتة بأسانيد صحيحة ومعتبرة وبعضها متواتر أو شبه متواتر لحركة الظهور، مكانه، زمانه، إلى آخره، نسلم تسليما. لكن البعض لا يكتفي بهذا، وهذا البعض أقول البعض لكنه كثير من الناس تعاطوا مع الأمر بعشوائية. كيف؟ باتوا يرسمون خريطة متكاملة، وجدوا أن النصوص الصحيحة والمعتبرة لا تكفي لرسم هذه الخريطة.
حلو.
فاستعانوا بالنصوص الضعيفة.
جميل.
في الأسانيد كذابون، في مراسيل، يعني ما معروف الواسط عن بعض الأصحاب عن كذا.
مرسل.
أحسن. أيضا ما أكفى لرسم الخريطة، فوجدوا متسعة في كتب من أمثال كتاب الفتن لنعيم بن حماد أو الفتن للسليلي أو الفتن لزكريا أو الملاحم لابن المنادي، وهؤلاء جميعا ونظراؤهم هم من علماء السنة كما هو معلوم.
نعم نعم.
بل عند السنة هؤلاء لم يوفقوا طبعا طبعا.
فإذا بنا نأتي بالروايات نحن أصحاب
البعض. البعض يأتي ويكمل الخارطة ببعض هذه المرويات. طبعا أنا لا أنظر لكل هذه الكتب ولكل هذه المرويات نظرة سوداوية، لكن لا أستطيع أن أحتج بها.
صحيح.
وفيها القليل القليل مما يوافق ما نحن عليه في مذهب أهل البيت عليهم السلام.
زين.
ما وافق ما عندنا بالأسانيد المعتبرة
أخذنا به.
البيت أخذنا به.
صحيح.
من قبيل فاضل الخير كما يقولون. أما ما لا يوافقنا ولم يروى من طرقنا ولم يكن من مكنون علم أئمتنا الذي أفادوه لنا،
ردينا
نستطيع أن نقبله وأن نحتج به.
جميل.
للأسف الشديد ما من أحد أقول رسم خوارط أو خرائط. قد يكون خوارط لا صح هنا في توصيف ما هم عليه.
جميل.
وما فعلوا لأنهم وقعوا. في هذا الجانب إلا وقد استعان بهذا النمط من النقل، سواء مرويات ضعيفة من تراث غيرنا أو أقوال تنمى إلى كعب الأحبار وغير كعب الأحبار. وبالمناسبة خصوص كعب الأحبار من الذين أكثروا في روايات الملاحم والفتن في كتب القوم، خلي يراجعوا.
نعم.
فتن ابن حماد وشوفوا كم روية فيها عن كعب الأحبار.
ونقل عن كعب الأحبار. فالإسرائيليات عاثت فسادا كبيرا فيما يرتبط بهذا المجال. جيد. قبل البعض هنا أنا بدي أتكلم الأمور كما عودتني بشفافية برأس مالها كما يقال.
نعم.
قد البعض يقول ما بال الشيخ ينكر إمكانية الاستفادة من هذه الروايات أو الاحتجاج بها، مع أن علامة كبير من علماء الشيعة لا يختلف أنه رجل فاضل في علمه وتقوى، وربما أنا أشرت سابقا لهذا الموضوع، قد اهتم بهذا الموضوع وصنف فيه كتابا، وهو العلامة السيد علي ابن طاووس الحسني، صاحب كتاب المعروف بالملاحم والفتن، هو اسمه التشريف بالمنن في التعريف بالفتن.
نعم.
حيث جمع كتابا كاملا من مصادر ثلاثة من مصادر السنة. فيقال لولا أن هذه الروايات قابلة للاحتجاج لماذا يأتي بها ابن طاووس
وعلماء
الشيعة الكبار؟
نعم.
طبعا هو من علماء الشيعة الكبار لا في الفقه والعقيدة، هو من علماء الشيعة الأكابر مو بس الكبار في مصادر الأدعية والزيارات.
نعم.
لأن اهتمامه كان في هذا الجانب. لكن هو من أجل علمائنا، لا ننكر هذا ولا نتنكر له أساسا، بل نعتز بهذا العالم في الحقل الذي كان موردا لتخصصه. لكن يغفل هؤلاء عن أن السيد علي بن طاووس خرج من عهدة هذه المرويات عندما استطرفها وجمعها. هو في الحقيقة شو فعل؟ هو أخرج من كتاب نعيم بن حماد ومن كتاب السليل ومن كتاب زكريا روايات استلطفها، ولكنه في نفس الوقت في مقدمة الكتاب وفي ثلاث أربع مواضع من الكتاب خرج من عهدة هذه الروايات. قال هؤلاء هذه مرويات، وهؤلاء أي مؤلفوها ونقلتها من غير علماء الشيعة، من غير أتباع مثل أهل البيت عليهم السلام، إن كانت هذه الروايات لها ما يوافقها عندنا بالأسانيد الصحيحة
أخذنا
بها. نحن أخذنا بمروياتنا في الحقيقة واعتمدنا هذه من باب المؤازرة فقط. وإن لم يكن عندنا فأنا خارج من عهدتها، لا أتحمل مسؤوليتها. بصريح العبارة أنا هذه في حلقة سابقة استشهد بعبائره أو فقط ذكرت هذه المعلومة؟
لا أذكر أنه يمكن على ما أتذكر أنه ذكرته.
ذكرنا حتى العبائره.
لا لا مش العبائر بس أنه هيدا.
جيد. أنا الآن أحضرت معي الكتاب.
لا لكن خليني أخذ فاصل.
وأفضل نسخة من الكتاب استقدمتها من مدينة قم المقدسة، مؤسسة موزونة محترمة اسمها مؤسسة صاحب الأمر، حققت الكتاب وخرجته على مصادره.
زين.
لنرى ماذا يقول ابن طاووس بحق المرويات. ليش أنا أهتم بهذا الجانب؟ لأن أعظم باب من أبواب الخلط، الآن ما يجيك باحث من أتباع مدرسة أهل البيت فورا يروح يحتج برواية
للسيد ابن طاووس
بكتابه، لا برواية من كتاب الفتن لابن حماد، واضح الإشكال عليها أنه سيقال هذا مو من مصدر مدرسة أهل البيت.
أيوة.
فيضع مصدره شو؟ ملاحم الفتن لابن طاووس أو التشريد بالمنن.
لا نحكي
فيخيل لعموم الشيعة والموالين أن هذا من مصادر مدرسة أهل البيت، لأنه عالم كبير من علماء مدرسة أهل البيت ألفه. ويغفل المعظم يغفل عن أن هذا الكتاب أساسا مو من كتب مدرسة أهل البيت، وإن كان الذي أعده وجمعه من أتباع مدرسة أهل البيت بشهادته هو. صحيح أنا ذكرت أسباب للخلط، لكن أعظم أبواب الخلط في الحقيقة هو التمويه، متعمد أو غير متعمد أنا مشغول الآن، من قبل بعض الباحثين والكتاب بعد روايات كتاب الملاحم والفتن من روايات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا لا ينسحب على مؤلف الكتاب السيد علي بن طاووس، لأنه هو كان صريحا وواضحا عندما جمع هذه الروايات أنه لا يعتمدها ولا يتبناها إلا ما وافق منها مذهب الحق. أنا أبدأ الآن بين يدي قلت النسخة المحققة على مخطوطات الكتاب من قبل مؤسسة موزونة في حوزة قم المقدسة، وهذا موجود في ما سأذكره موجود في جميع نسخ الكتاب محققة وغير المحققة. يقول في صفحة، لأن المقدمة طويلة، مقدمة التحقيق في الصفحة الأولى من مقدمة الكتاب في صفحة 61 من الطبعة بعد الصلاة والتحميد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعد فإنني وجدت الاهتمام بمعرفة الملاحم وما يشتمل عليه من المعجزات الدالة على وجوب قبول المراسل وتعظيم وتفصيل ما تضمنه إلى أن يقول إلى
أن يقول بأنه وجد كتبا ثلاثة
والكلمة السيد بن طاووس
طبعا السيد بن طاووس في الملاحم والفتان لعلماء من علماء السنة أحدها نص عبارتي صفحة 62 كتاب الفتن تأليف نعيم أو نعيم على الاختلاف بن حماد الخزاعي لأنه أقرب عهدا بالصحابة والتابعين
جيد
ثم يذكر بعدين الكتاب الثاني الذي هو كتاب الفتن للسليلي يقول التصنيف الثاني صفحة 64 لأنه يذكر بعدين مختصر ترجمة نعيم بن حماد من كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 64 يقول التصنيف الثاني كتاب الفتن لأبي صالح السليلي بن أحمد بن عيسى بن شيخ الحساني خذا يقول نسخة وجدتها بالمدرسة المعروفة بالتركي بجانب الغربي من واسط واضح منطقة تاريخيا أيضا منطقة يسكنها أهل السنة التصنيف الثالث كتاب الفتن تأليف أبي يحيى زكريا بن يحيى الحارث تاريخ كتابتها سلخ شهر ربيع الأول 91 و300 وجدتها موقوفة في المدرسة النظامية طبعا مدرسة تاريخية معروفة من المدارس طبعا النظامية أو النظامية بالنسبة للنظام
نعم
أحد أئمة المعتزلة المعروف
نعم
جيد في البداية هو يبدأ فيما نذكره من كتاب نعيم بن حماد فيما نذكره من كتاب نعيم بن حماد إلى أن ينهي حزمة الروايات التي ينقلها من الرواية الأولى
زي.
إلى الرواية رقم 212 من كتاب نعيم بن حماد كلها منقولة من كتاب نعيم بن حماد
والكتاب موجود
وكتاب نعيم بن حماد مطبوع الآن وكتابنا موجود هو ماذا يقول سيد علي بن طاووس قد يخيل الإنسان أو هو أنه انتقى هو من كتاب فتن ابن حماد لأن فيه حدود 900 أو 1000 رواية نعيم بن حماد أو نقل أعم من رواية وناقل يتصور أن هذه انتقاها 300 وكسور 308 روايات تحقيقا وناقل نقلها سيد بن طاووس لأنه يتبناها قد يتوهم متوهم أو يخيل لمتخيل
أو يشتبه
لكن سيد بن طاووس
ينفي
يقول في آخر هذا المقطع من الكتاب يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن طاووس هذا آخر ما علقناه يعني نقلناه من كتاب الفتن لنعيم بن حماد جيد وكان آخر الفراغ منه كذا كذا يقول فمن وقف نص العبارة صفحة 213 على شيء مما ذكرناه ورآه يخالف الحق الذي كنا رويناه يعني من طرق مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو عرفناه فادركوا على من رواه ونحن بريئون من الملامة في الدنيا ويوم القيامة
برأ نفسه لكم منهم
هو خرج من العلم
خرج
يعني هو شو قال بعبارة أخرى أنا لا أتبنى هذه الرواية لا أبني منظومتي الفكرية عليها لا أبني رؤيتي لمستقبل الظهور والظهور
على هذه الروايات
جيد من رواية 309 يبدأ ينقل من كتاب الفتن للسليلي يقول في المقدمة هذه المرة وبعده في صفحة 216 فإنني عازم على أن أعلق في هذه الأوراق ما وجدته على سبيل الاتفاق يعني بالصدفة أنا كنت في المكتبة وقلب فوجدت هذا الكتاب من كتاب الفتن تأليف السليلي ابن أحمد بن عيسى بن شيخ الحسائي أو الحساني على نقلين من رواة الجمهور الجمهور في اصطلاح علمائنا يعني من أهل السنة من نسخة أصلها في المدرسة المعروفة ودرك ما تضمنته الروايات على الرواة وأنا بريء من خطرهم
كلام للسيد بن طاووس
أيضا مقدمة لهذا الجزء من الكتاب لأنني أحكي ما أجده بلفظه ومعناه وهذا أول الأبواب من رواية 309 يستمر إلى رواية 423 يعني 115 رواية تقريبا جيد الجزء الثالث من كتاب الفتن تأليف أبي يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث البزاز ماذا يقول في المقدمة فإنني ذكرت في خطبة الكتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ما حضرني من السبب الباعث على جمع المرويات
من كتاب الفتن لابن لعن بن حماد وكتاب الفتن لأبي صالح السلف. فها نحن نذكر ما نختاره بالله جل جلاله من كتاب الفتن لأبي يحيى زكريا ونقصد نقل لفظه ومعناه. أنا أنقل كما أجد. ثم في الخاتمة ماذا يقول؟ ينقل من 424 رقم الرواية بحسب تقييم النسخة المحققة إلى 516، هذا 100 وكسور ها، أو 100 وأقل من 100، أقل من 100، من 424 إلى 516، أقل من 100 بثمان روايات ها. جيد. ماذا يقول في نهاية المطاف؟ وهذه خاتمة الكتاب من الكتب الثلاثة. يقول: هذا آخر ما علقناه من الثلاث مجلدات في الفتن وما يتجدد من المحن والإحن. بعد يحكم على كل من جديد يكرر هالتكرار للسيد ابن طاووس، ما يوحي للمؤمنين بشيء. أنا هو شايف الأمر خطير، هو مو من أتباع، كأنه يقول أنا مو من أتباع قبول أي شيء وكيف ما كان. أنا مهدت لكم طبعا إنصافا، ليقرأ هالكتاب ويقرأ الكتب الثلاثة يرى أن السيد ابن طاووس عمل عملا كبيرا،
وهو
أن في تلك الكتب الكثير من الترهات العجيبة والغريبة. هو ما جاء بها هنا، جاء بأمور يقبلها العقل، جاء بأمور يمكن كل ما قرع سمعك فضره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قائم البرهان. المشكلة أن البعض بنى عليه ما تركه في بقعة الإمكان
وحملنا تبعاته كمذهب.
نعم، للأسف الشديد. للأسف الشديد. للأسف الشديد. جيد. ثم يقول ماذا؟ يقول إلى آخره، يقول: وما ظهر من هذه الروايات أن الخبر خلاف ما تضمنه معناه، فيكون الدرك على من ابتدأ الغلط فيما رواه. إن كان تعمد فعليه درك الاعتماد وخشية خطر يوم المعاد، ثم يعتذر له. إذا كان مو متعمد الغلط فإن شاء الله عذره إلى الله. المهم أنا أسأل نفسي وأدعو إخوتي وأخواتي وكل تجرد، سيد ابن طاووس لماذا في المقدمة وفي آخر ما نقله من نعيم بن حماد وأول ما نقله من السليلي وأول ما نقله من زكريا وآخر ما نقله من الثلاثة دائما يكرر: أنا لا أتحمل عهدة هذه الروايات، أنا خارج من خطرها، أنا لا أتبنى دركها، إذا وافقت الحق فأنا شريك في نشرها في الثواب، وإذا ما وافقت الحق فأنا بريء منها. هذا شخص يريد يعتمد على هذه الروايات أو فقط جمعها للتوسع في المعلومات،
توسع في المعلومات
والنقل. طيب إذا هكذا الأمر، هل يستطيع أحد الآن أن يقول كتاب الملاحم والفتن كتاب من مصادر مرقس أهل البيت؟
لا طبعا لا.
هل يستطيع أحد أن يبني مفردات خارطة طريق لعلامات الظهور وللظهور والشرائط الظهور
بناء على هذا الكتاب،
بناء على مرويات هذا الكتاب؟ كلا وألف كلا، كلا وألف كلا. وإذا وجدت فيه بعض الروايات وفيه أقل قليل طبعا ما يوافق الحق عندنا مثل روايات النداء من السماء، فهذا في الحقيقة دليلنا عليه رواياتنا وليس هذه الروايات.
جميل.
هذه الروايات من باب التأييد ها؟
نعم.
والفضل ما وافقنا عليه غيرنا. طيب جيد. فللأسف الشديد من أعظم مبتولين به من قبل بعض الكتبة والمتحدثين والمتكلمين أنهم يعتمدون هذه الروايات كأدلة.
أدلة.
نعم.
وقطعية يمكن كمان. نعم.
يعني الآن تشوف ناس بيعدوا ويقول لك والله السفياني يخرج من المكان الفلاني يتحرك في بعد شوية يوميات يذكرون.
إيه والله شايف من هؤلاء
يوميات. بعض هذه المرويات هناك أناس أوقفوا حياتهم قالوا الإمام سيخرج بعد قليل. بعضهم ادخر الحبوب
الأكل حضر السيف.
هذه كوارث يا أخي، هذه كوارث. وقد تصل ببعض الناس إلى موالاة أشخاص ومعاداة أشخاص على أساس هذه المرويات، وينسون أن لدينا موازين حق للولاء والبراء.
معلوم.
فعلى هذا الأساس هذا من أعظم أبواب الفوضى. في باب آخر للفوضى مهم جدا، هو قضية التطبيق.
وعم تشدد عليها.
نعم. قضية التطبيق يعني إسقاطات،
كارثة الكوارث، مصيبة
حقيقة على الأشخاص، على الأحداث، على الوقائع، على ما أدري. يعني البعض الآن بيطلع لك يقول إذا خلعت العرب أعنتها، شو بيطلع معهم؟ بيطلع معهم مثلا البعض خلعت العرب أعنتها، يعني شعوب قامت على الحكام، هذا التفسير بعضهم هكذا. ويقول لك الآن في السنوات الأخيرة ما شاء الله
الشعوب العربية والحركة والإسلامية
خلعت حكامها. أنا ما أدري استخلعت حكامها آلت إلى ما هو أفضل
جميل.
وإلى ما هو أسوأ
جميل.
لأن كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. أنا شايف البديل صار فتن تدوم في هذه البلدان. أنا أقول لها المهم طبعا إلا ما يستثنى منها. كان بعضهم واعيا وقدر أن يضبط الأمور في بلده. على هذا الأساس، طيب مين قال خلعت العرب أعنتها؟ يعني الشعوب مقابل الحكام.
مين بيجزم؟
ومين قال أن المراد خلعت أعنتها بمعنى تحررت من قيود حاكمها الظالم؟ لعل المراد خلعت العرب أعنتها من الالتزام والتقيد بشرع الله وبدين الله،
ممكن
من الارتباط بالقيم التي جاء بها رسول الله. وما أقدم ما خلعت العرب أعنتها من هذا الدين. طيب هذا جانب. مثلا تجيك رواية، أنا بدي أضرب أمثلة واقعية موجودة. تجيك رواية تقول حكومة الصبيان أو الشبان، حكومات الصبيان.
الصبيان مشهور.
والله في بعض العالم العربي مات حكام وأجوا أبنائهم بعدهم في سن الشباب، 30 أو 40، فبيطبقوا بيقولوا إذن الإمام على الأبواب. طيب يا أخي، أنت رحت شفت في بني العباس كم طفل انتظروا حتى بلغوا، حتى حكموا؟
هي صحيح،
سواء في بلاد العرب الإسلامية أو في بلاد العجم الإسلامية.
هي صحيح صحيح.
في زمن حتى الدول التي تحتسب ولو من بعيد على الشيعة، في البويهيين أطفال انتظروا حتى كبروا وحكموا. في زمن الصفويين الشيعة عباس سلم الحكم ابن 18 سنة كما يقال.
ملك فاروق، الملك حسين،
يا أخي كثيرون مثلاً في سن الشباب مثلاً أو سن الطفل. طيب ليش فقط ينطبق على هالزمان؟ مو إذا انطبقت في السابق وانطبقت في هالزمان، مع أنه في هالزمان مو بارزة، في هالزمان اللي استلموا في سن الشباب يعني. بعد إلى الآن طفل صغير ما انتظر إلى أن يحكم في عصرنا. مين قال لك؟ خلينا نفترض زمننا أيضا تكررت فيه، مين قال لك ما راح تتكرر بعد في أزمنة متقدمة؟ أنا أقول إخوتي وأخواتي، الفوضى العارمة غريبة عجيبة، وإذا كان لابد من تطبيق خلينا نذكر طوامط العقل يقود إليها ويسوق في التطبيق. أنا ما أريد بقي لي وقت
7 دقائق.
جيد،
هو إلنا 6 نقطة المخرج نحن دينا 7.
خلينا نذكر ضابطة كلية العقل يسوق إليها. أول مرة حتى أخذ برواية على الأقل لازم تكون معتبرة السند، صحيح السند. أنا نقدت الدعاة إلى عدم التشدد السندي سابقا، يعني هذا مو مجرد حدث تاريخي، هذا حدث تاريخي ينطبق، ينفتح على ولاية، ينفتح. يعني أنا إذا بدي طبق روايات اليماني على شخص الآن خرج في اليمن، هذا مجرد حدث تاريخي أو أن رايته لا يجوز الالتواء عليها ويجب مناصرتها لأنها راية هدى وراية حق؟
شو أسس عليه؟
يفتح إلى مطالب فقهية
في قابل الأيام. شو أسس عليه؟
إذا بدي طبق رواية على شخص أنه السفياني، واجبنا شو؟ البراءة منها ومحاربتها والوقوف في وجهه. إذا هذا مو مجرد تاريخ مستقبلي، هذا يرتبط بتكاليف شرعية عظيمة فيها بذل الدماء، أو على المقلب الآخر صون الدماء. طيب، والأهم من هذا وذاك أنها ترتبط بترقب ظهور الإمام صلوات الله عليه. إذن الأمر خطير، خطير جدا جدا. أقول على أقل تقدير، ولو أن الوقت يعتصر، على أقل تقدير إذا كان ولا بد نريد أن نطبق، أول شيء لازم نميز الروايات الصحيحة والمعتبرة. وبالمناسبة لا نستطيع أن نستفيد من مصادر غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأنه طبق موازين السندية والرجالية كما هم في مدرستهم طبق موازينهم السندية والرجالية، لا يأخذون بمروياتنا، نحن لا نستطيع أن نأخذ بمرويات مستقلة.
زين،
نعم إذا تآزرت مع مرويتنا فلا بأس.
كان به.
خيرنا على خير إن شاء الله. فلازم من مصادر مدرسة أهل البيت، لازم روايات صحيحة أو معتبرة. بعد هذا وذاك لازم يكون مضمونها مضمون قابل للتعقل. وبعد هذا وذاك وذلك وربما غيره مما لم أذكره أقول لابد حتى نطبق رواية على حدث أن نأخذ مواصفات الحدث من الرواية بشكل دقيق، من الرواية الصحيحة. وبالمناسبة عندنا منطقة فراغ كبيرة هنا. كيف؟ مثلا الآن خروج السفياني عندنا روايات صحيحة وكثيرة، لكن حركة السفياني وخروجه موجودة في مرويات أخرى، لكن كثير منها ضعيفة. أنا منين أطبق خارطة طريق السفياني إلى الروايات ضعيفة؟ أصل السفياني بعض حوادثه أيضا موجود بروايات صحيحة، لكن مجمل حركته للبعض يرسمها كثير منها مأخوذ إما من مصادر غير مدرسة أهل البيت أو روايات ضعيفة. أنا لا أستطيع. يعني الآن البعض قد يقول لك نحن لابد أن نحمي حدود وثغور المنطقة الفلانية لأن السفياني سيمر بها. طيب أنت منين جبت لي أن السفياني ها؟ قد يكون جايبها من كتاب الفتن لنعيم الحمد.
وأنا بالأشكال زين.
أنا أتكلم بكل واقعية.
إيه واضح.
طيب جيد. إذا تفاصيل أيضا لابد أن تؤخذ من الروايات الصحيحة. إذا صار الأمر هكذا فأول مرة يكون نأخذ المواصفات الدقيقة للشخصية وللحركة والحدث والواقعة من الروايات الصحيحة من ألفها إلى يائها. مو ألفها أصل السفياني يأخذه من رواية صحيحة ثم تكرر السبحة كما يقال وكل الأحداث أخذها من روايات ضعيفة.
جميل.
الله أذن لنا أم على الله نفتي والعياذ بالله.
خيانة علمية بتصير.
جيد. فإذا وجدنا أن المواصفة طبعا هذا يسد الطريق لأن كل الأحداث الجسام مثل حركات جيوش وإلى آخره ما موجود في تفاصيلها غالبا روايات صحيحة.
بيعملوا لك ملاحم البعض.
شو أسوي؟
وهو جمال ضخم.
الحق أحق
أن يتبع طبعا بلا شك.
فلو وجدنا حدثا من هذا القبيل بتفاصيله وأوصافه الدقيقة مذكور في الروايات الصحيحة لابد وأن يكون ينطبق على الحدث انطباق يقيني. هذه أول خطوة. هذا واحد. اثنان لابد وأن لا يكون قد حدث سابقا
كمان صحيح.
لأنه مين قال لك المراد منه هذا الحدث حتى لو انطبق عليه انطباق يقيني؟ إذا الحدث قابل للتكرر
قد يتكرر فيما بعد.
قد يكون لا بعدني في الخطوة السابقة. قد يكون حدث سابقا يعني مثل حكومة الصبيان حدثت سابقا ولم تحدث بهذا المعنى الصارخ لاحقا بعد إلى الآن.
صحيح.
الآن نستطيع أن نسميها بعض حكومات الشبان مو الصبيان. طيب جيد. هذا إثنان. وتعال أصبر للتاريخ شوف لي هالحدث هذا اللي تريد تسقط عليه علامات الظهور. ما حدث خصوصا بالمعنى اللي صار واضح من علامات الظهور في الحلقات السابقة. أنه أشراط ومقدمات الظهور.
واضح.
النقطة الثالثة اللي أشرت إليها أن يكون ما ينطبق على هذه الواقعة لا يمكن أن يتكرر في المستقبل. يمكن بعد 100 سنة سيتكرر هذا الحدث ويكون هو المقصود بعلامة الظهور. صحيح. الموجودة في هذه المروية.
صحيح.
تعال هذه 3 خطوات إذا بدنا نطبق أي حدث من الأحداث الموجودة في علائم الظهور في الغالب يمكن يبقى لحدثين 3 على واقعة. بالله عليك هل يمكن تحقيق هذه الشروط 3 إذا كنا نعتمد على الروايات الصحيحة والمعتبرة؟ الآن يطلع واحد من اليمن مثلا أو لا غدا والله سيد جليل هاشمي مثلا من أتباع مدرسة أهل البيت
سيد حسني
يقتل بين الركن والمقام
سيد الحسني
لكم أكثر من هذا؟
صحيح.
لأنه عاند شرطيا هناك فوثب عليه فقتله. كثير من الناس قد لأول وهلة فورا يقول لك قتل النفس الزكية يعني الإمام من الآن 15 يوم طالع
بس مصيبة إذا كان سيد حسني
بتزيد
مصيبة
أحسن
يعني هو
مولانا حتى إذا ما كان حسن البعض يقول لك هذا تصحيح بالرواية حسيني
يا سيد ماشي
مو مهم
الشهرة أنه سيد حسني.
جيد. أقول نسأل هذا الحدث قابل للتكرر بعدين أو مقابل؟
قابل.
من قال لكم هذا الذي قتل هو نفس الزكية؟ البعض ما طبق. ما طبق عندما استشهد السيد الحكيم رضوان الله عليه في النجف في تلك في ذلك الانفجار الأثيم.
نعم.
وهو من جلة علماء
السيد الشهيد. نعم.
سيد محمد باقر الحكيم. البعض طبق حتى على الفضائيات وفي بعض الكتابات.
صحيح.
نفس زكية تقتل في 70 من المؤمنين. طبعا بالمناسبة بين قوسين ما عندنا رواية صحيحة فيها موجودة لكن غير صحيحة.
نعم.
لنفترضها صحيحة. لنفترضها يا أخي. طيب ألا يمكن أن يقتل عالم جليل في مرتبة سيد الحكيم وربما أعلم منه مرجع تقليد
وكم واحد سرايح
ها؟ لا لا يقتل في 70 من المؤمنين في مرتبة لاحقة يمكن إذا الحدث قابل للتكرر أظن لا أستطيع أن أطبق لا تحتمل جنابك وأحتمل أنا من حقنا أن نحتمل
لا في مشكلة
لكن مش من حقنا أن نطبق بشكل
جميل
جزمي.
جميل
جيد مأساة التطبيق لها مناحي أخرى إن شاء الله نحن
نضطرون أن نتابل فيها إن شاء الله
مدام الوقت
أعطاني أنا دقيقة وشوي كمان
جيد
أنا بتشكر جدا لك هذا البحث سمحت الشيخ وكان دقيقة خاصة بالآخر يعني على منطقة الفراغ ممكن يلعب فيها هذا المنطقة
كثير
بشكل
كثير. كثير
أنا انتهى الوقت معي لابد لي من أن أتوجه لك بالشكر الجزيل على هذه الأبحاث الموسوعية القيمة أعزائي المشاهدين في الختام لابد من التوجه بشكل جزيل لضيف العزيز أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية الباحث والكاتب سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان المخرج المنفذ عباس إسماعيل وفريق العمل وأنا أنور على النجم كلنا نشكر حسن طبعا.